الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمع الكريم، لقد تعرضنا في اللقاء الماضي لبعض منن الله وعطاياه على أهل هذا الدين الكريم الذي اختاره الله لعباده وارتضاه، حين جعل للإيمان قوة في قلوب الناس، وجعل منها عطايا ترتقي بقوة الإنسان، بل ترتقي بقواه البدنية مع قواه الإيمانية، ليصبح الإنسان المسلم بقوة إيمانه ضعف قوة غيره. ولذلك رضي الله عز وجل من المؤمنين أن يبارز المسلم الرجلين من الكفار كحد أدنى، وجعل ذلك حد التخفيف في الإسلام، فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. فكلف المسلم بمواجهة الرجلين، فإيمانه بمثابة قوة إنسان كامل، وهذا هو الحد الأدنى. أما إذا ارتقى إيمانه فقد تبلغ قوة الإيمان وحدها لأن يواجه بها 10 أو 100 أو 1000، وهذه المنحة العالية وهذه النعم العالية لا يدركها إلا من عايشها. فالإيمان له أثر عجيب في تقوية إيمان الإنسان نفسه، تقوية عزمه، تقوية إرادته، تقوية همته، تقوية عطاياه. هذا جانب تعرضنا له، ولكن الأمر لا يتوقف على مجرد القوة البدنية. فرب العباد ما أعطى، ما ترك إنسان دون أن يجعل له موهبة وأن يجعل له عطية. هذه المواهب رب العباد دعانا لاغتنامها، ودعانا لتنميتها، ودعانا للرقي بها حتى ننتفع بها وتنتفع الأمة جميعا بها. وفي هذا يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد بينا في لقاء سابق أن خذ العفو أي الزيادة في الأخلاق، الزيادة في المواهب، الزيادة في العطايا. هذه الزيادة رب العباد أعطاها لكل إنسان منا في جانب معين في حياته، ومنها هنا تميز كل صحابي بموهبته. هذه المواهب أمرنا بتنميتها، فالإيمان يعطي قوة، والمواهب تعطي للأمة قوة، بل تعطي للأمة تقدم وحضارة. الإيمان يعطي حضارة، والقوة وقوة المواهب تعطي حضارة. يضاف لهذا كله أن الإنسان، وهذا موضوع درسنا الليلة، أن الإنسان نفسه مطالب أن يسمو بأخلاقه كلها حتى يكفى الناس شره، وحتى ينتفع الناس بما عندهم من خير. ومنها هنا كان هذا الجانب من أعظم الجوانب التي بها ترتقي الأمم. ولله در الشوقي حين قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالأمم بقاؤها ورقيها بأخلاق أبنائها. فكيف بنا وقد جعل الله لنا أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى الله تعالى بأخلاقه ودعانا لاتباعه، دعانا للاقتداء به، دعانا لاقتفاء أثره في كل ما تخلق به. رب العباد مدحه وبين أنه تعالى زكاه، بل زكى كل جارحة فيه، فما خرجت جارحة من جوارحه عن طاعة ربها وعن أداء حقه عليها حتى كملت عطايا الجوارح كلها. ولذا زكى الله كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون أسوة للعالمين، لا أقول للمسلمين وحدهم بل للعالم كله. فالعالم يسمو بأخلاق أبنيه، بأخلاق أهله، يرتقي برقي أخلاقهم، بسمو أخلاقهم. وهذا الجانب من أخطر الجوانب في الدين، من أخطر الجوانب في الدين. كما ترى الآن رب العباد دعانا للاقتداء برسول الله حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم بين لنا إلى أي مدى بلغت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يصفها. فقد زكى الله كل جوارحه جارحة جارحة، زكى لسانه بقوله ما ينطق عن الهوى، وزكى طريقه وعطاءه بقوله ما ضل صاحبكم وغوى، وزكى علمه ومعلمه بقوله علمه شديد القوى، بل زكى كل ما يصدر عنه بقوله إن هو إلا وحي يوحى، زكى فؤاده بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى، زكى سجيته بقوله ألم نشرح لك صدرك. فالشرح وقع له مرتين، مرة مادية وهو صبي في حجر حليمة مرضعته، جاء جبريل فشق صدره وأخذ حظ الشيطان من قلبه فألقاه، فنزع منه حظ الشيطان فلم يبق للشيطان عليه سبيل. ثم زكى الله صدره حين شرحه لهذا الوحي، في تلقيه، في إقامته، في أدائه، في رقيه به، في سموه به إلى أعلى المراتب التي جعلت وصف الله له يرتقي به لأعلى مرتبة، حيث قال له تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يقل وإنك لفي خلق، مع أن العرب من دأبها تقول فلان فيه من الخلق كذا، ولكن الله لما مدح نبيه مدحه بأدق مدح، وإنك، إن حرف توكيد، كلام الله لا يحتاج لتوكيد، فلا أحد أصدق منه، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولكنه لما أخبر عن نبيه أكد وإنك لعلى خلق، فإن حرف توكيد، واللام في لعلى توكيد ثاني، يؤكد الله كلامه ليثبت للخلق أن هذا الأمر يقينا محقق. وإنك، وهنا نجد لفتة دقيقة، رب العباد يخبر خبرا، فكان المستساغ عند الناس أن يقول وإن محمدا لعلى خلق. لو قال وإن محمدا لكانت الجملة خبرية، والخبر يحتمل الصدق والكذب، لكن الله عز وجل من لطفه على نبيه لما تحدث عنه حول الخبر لإنشاء، أو أخرج الخبر في صيغة الإنشاء والإنشاء لا يحتمل إلا وجها واحدا، الصدق وحده. فحول الخبر لخطاب، وإنك الخطاب لا يحتمل صدق الكذب، لكنه يحتمل وجها واحدا أنه خطاب من لرب نبيه. فكاف الخطاب نفت أدنى شبهة أو احتمال الكذب قد يظنه ظن في الخبر، كما هو عادة الناس مع الأخبار. لكن الله كلام الله فوق كل شبهات. وإنك، ثم في الكاف معنى دقيق آخر، معنى أن يقول له وإنك، فيبين لنا أن النبي أهلا لخطاب ربه، وليس كل أحد أهل لخطاب رب الأرباب، لكن النبي سمى لهذه المنزلة. وإنك لعلى خلق. ثم إنه يمدحه، وهنا دقيقة، المدح يدعو النفس للغرور، يدعو النفس للتعالي، يدعو النفس للكبر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدح أي مسلم في وجهه، فقال لمن مدح صاحبه بين يديه: لقد قطعت عنق أخيك، لقد قطعت عنقه، أعنت الشيطان عليه، أعنت نفسه عليه، أعنت دواء النفس عليه، قد يفتن، قد يغتر، قد يتعالى، قد يتكبر، وكل هذه دواعي فتنة. النبي يعالج ويسدد ويقارب، ومع ذلك رب العباد يمدحه في وجهه بصيغة الخطاب. لو لم يكن النبي أهلا لتلقي هذا الخطاب، أهلا لأن يرتقي بالوصف، لا أن ينحط، لا أن ينحدر، لا أن يضعف، لا أن يفتن، حاشاه أن يفتن، فهو أسمى من هذا كله وأعلى من هذا كله. ومنها هنا خاطبه ربه بهذا المدح، لأنه في مأمن من أن يفتن صلى الله عليه وسلم. قال وإنك لعلى خلق، ولم يقل لفي خلق كعادة العرب، لأن على تختلف عن في، في مسألة دقيقة جدا، في لها عدة استعمالات عند العرب، أحد استعمالاتها تفيد الانسفال. ولذا قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فعمت هنا الانسفال والانحطاط. رب العباد حتى لما مدح نبيه لم يستخدم حرفا قد يشم منه همزا أو لمزا عند المشركين، فاستخدم اللفظ الذي سمى على ذلك، وإنك لعلى. وعلى تفيد معنيين دقيقين، كما يقول سلفنا، تفيد العلو وتفيد الاستغراق. تفيد العلو، فقد علا النبي بأخلاقه فوق كل محمود، فعلى أي سما، اكتملت له المحامد، اكتملت له الأخلاق. فما من خلق نسمع عنه في إنسان إلا وفي شخص النبي كماله. فإن كان أبو بكر يمدح برأفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف أصحابه، قال أرأف أمتي بأمة أبو بكر، فأين رأفة الصديق من رأفة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه الرأفة أصلا، بل مدحه ربه بها في القرآن. فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمدحه ربه بهذا، لم يمدح الناس، مدحه الخبير بحاله العليم بخبايا صدره صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، وإنك لعلى، فإن كان في الصديق رأفة فأين رأفته من رأفة رسول الله، وإن كان أقوى الأمة في الحق عمر فأين قوة عمر في الحق من قوة من علمه القوة في الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أشد الناس حياء عثمان فأين حياء عثمان من حياء سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وإن كان أقضى الناس علي أقدرهم على فض النزاعات فأين قدرة علي في فض النزاعات من قدرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان لكل أمة أمين وأمين الأمة أبو عبيدة فأين أمانة أبو عبيدة من أمانة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لقبوا بهذا المشركون قبل البعثة، فكيف وقد ارتضاه الله لحمل أمانة دينه فأتمنه على أعظم أمانة في تاريخ البشرية كلها. إذا ندرك، فما من محمدة نسمع عنها إلا وجعل الله تعالى في شخص النبي كمالها، أيا كانت هذه المحمدة، عند نبي، عند ولي، عند تقي، فكمالها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى العلو، أي من سما بمحامده على كل محمود. وعلى تفيد معنى آخر الاستغراق، فقد يظن البعض أنه علا في بعض المحامد كما هو حال كثير من الناس، بل عا كل الناس. قد يكون لأحدنا محمدة في جانب وزلة وضعف في جانب آخر، بل هذا الواقع. ما خلا أحدنا من محمدة وما خلا أحدنا من خلق معيوب، لكن نبينا سما حتى على هذه، فبين بلفظة على الاستغراقية أن الله جمع له كل المحامد فاكتملت واجتمعت. اكتملت كيفا واجتمعت كما، وإنك لعلى خلق. ومنها هنا جاءت أسماؤه، فاسمه محمد من اكتملت له المحامد، من اكتملت له المحامد. ومن لطائف القرآن، بل من لطائف الوحي حتى في الكتب المنزلة، أن الله عز وجل سماه في الإنجيل أحمد، لم يسمه إلى محمد ولا غيره من أسماء، مع أن النبي أسماء أخرى كما ثبت في الحديث. سماه أحمد، فقد ظن أهل الكتاب وخاصة النصارى أن نبي الله عيسى قد اكتملت له المحامد واجتمعت له المحامد، فأبى الله إلا أن يسميه على لسان عيسى شخصيا أحمد. وأحمد في اللغة صيغة تفضيل، أحمد صيغة تفضيل على وزن أفعل التفضيل، أي من فاق بمحامده على كل محمود. فإن كان لنبي الله عيسى كمال في محامد واجتماع في محامد، فنبينا أحمد عند الله منه وأحمد من كل محمود. ومنها هنا جاء اسمه أحمد، جاء اسمه أحمد. رب العباد لما يسوق لنا هذا، وإنك لعلى خلق، ولو اكتفى بهذا القدر كان كافيا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله مدحه بأنه على خلق، على خلق، لم يكتفي الله بهذا، مع أنه كاف. ذكر الله لإنسان منا عين المدح، عين المدح. هذا أبي بن كعب يحدثه النبي يوما رضي الله عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني، فقال: يا محمد، اقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. فبكى أبي، بكى من شدة الفرح، قال: يا رسول الله، أو ذكر ربي اسمي؟ رب العالمين ذكر اسمي؟ قال: نعم. فبكى، قال: لا أحسب أحدا الآن على وجه الأرض أسعد حالا مني، الرحمن يذكرني. فكيف بمن مدحه، لا أقول ذكره، رب العباد ما ذكر نبيه فقط، بل مدحه ومدح أخلاقه ومدحه في هذا الجانب خاصة، فقال: وإنك لعلى خلق. ثم مدح خلقه فقال: لعلى خلق عظيم. والعظمة تختلف باختلاف قائلها، فالساكن في قرية صغيرة يقول: العمدة عندنا عظيم، إذا كان يملك قراطين أو ثلاثة. فإن كانت القرية كبيرة يقول: العمدة عندنا عظيم، إذا كان يملك فدان. فإن كان في مدينة يقول: رئيس المدينة عندنا عظيم، إذا كان يملك مئات. فإن كان في عاصمة ضخمة يملك الملايين. فالعظمة تختلف باختلاف قائلها، فكيف إذا كان الواصف لها بالعظمة من لا عظمة فوق عظمته؟ العلي العظيم، العلي العظيم. فإن قال: وإنك لعلى خلق عظيم، فالعظمة التي تليق بتعبير الله، العظمة التي تليق بعظمة الله، هي التي يوصف بها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدوة في هذا الباب، يدعونا إلى هذا الجانب الخطير في حياة الأمة، الذي لو قام فينا لسدنا العالم، فهو موضع التأسي، بل أصل الدعوة، أصل الدعوة، دعوة الإسلام قامت أولا على أخلاق أصحابها، فإنها الواقع العملي لهذا الدين، الواقع الحي لهذا الدين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فحسن الخلق يملك القلوب، يسلب القلوب من أصحابها، يحول الناس من حال إلى حال، يحول العدو من عدو لحبيب،
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. قد يحول الله القلوب بسبب حسن الأخلاق. ومنها هنا كان هذا موضع التأسي، بل موضع الدين كله، بل موضع القرآن كله، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد فسر الآية في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال أي على دين عظيم. فجعلوا الدين كما يقول ابن القيم هو الخلق، فديننا الخلق وخلقنا الدين. ولذا سئلت أمنا عائشة كما ثبت في الحديث، حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه في مسلم، قال سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. كل ما في القرآن من أخلاق، كل ما في الدين من أخلاق، أتى النبي كمالها، أتى النبي تمامها. فالدين هو الأخلاق، والأخلاق هي الدين. ومنها هنا كان أرقى الناس مكانة وأعلى الناس مكانة أحاسنهم أخلاقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، وفي رواية أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقه، أحاسنهم أخلاقه. ويقول إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم الذي يصوم نهاره ويقوم ليله ويواصل. بحسن خلقه المسلم يبلغ هذه المرتبة بل يسمو عليها بحسن خلقه. هذا الجانب الخطير في حياة الأمة الذي ضيع عند الكثير، بل صار محل الشكوى الآن. الكثير بل يكاد الكل يشكو من سوء الخلق من الكل. هذا الجانب الخطير دعانا تعالى لتنميته، دعانا القرآن لإقامته، فالقرآن كله أخلاق. ولذا وصف خلق النبي بأنه القرآن. فالقرآن أخلاق، الدين أخلاق، والأخلاق دين. سما بنا رب العالمين، أراد أن نرتقي بين الناس، أراد أن نصطفى من بين الناس، أراد أن نميز من بين العباد بهذا الجانب الخطير، جانب الأخلاق، جانب الأخلاق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الأمر لا يتوقف عند مجرد الخلق، بل مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتممها، لأرتقي بأصحاب الأخلاق إلى تمام هذه الأخلاق، إلى أعلى مراتب هذه الأخلاق. إذن إخواني ندرك هذا المعنى الدقيق، جاء الإسلام ليرتقي بأخلاق الأمة، ليسمو بأخلاق الأمة، ليرتقي بحال الناس جميعا، حتى يتعاونوا، حتى يتواددوا، حتى يتواصلوا، حتى ينتفع الناس بخير ما عند الناس ويكفى الناس شر ما عند الناس. فحسن الخلق أن تعطي عطاء يفوق عطاء غيرك، أن تعطي عطاء يفوق عطاء غيرك. لذا سلفنا لما تكلموا عن محاسن أخلاق وعن مساوئ الأخلاق بيّنوا هذه الدقائق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وحسن الخلق مداره على أربعة أمور: الصبر. الصبر أول معالم حسن الخلق، الصبر، ثم العفة. العفة وسنوضح معناها إن شاء الله تعالى، الصبر والعفة والعدل، جانب في منتهى الخطورة. وأود أن أبين هذه الدقائق لما لها من أثر في حياتنا. فما قام دين العبد إلا على الصبر. والناس تفهم أن الصبر متعلق بالمصائب وحدها، هذا لون من الصبر. الصبر على ثلاثة أحوال: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. أرقاها منزلة وأشدها على النفس الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، وأخفها وأدناها الصبر على المصائب التي صرف الناس الصبر إليها وحدها. ولذا بين القرآن الكريم كيف أن الصبر عن المعصية أشد من الصبر على البلاء. فتعالوا ننظر في بطن القرآن الكريم وفي ثنايا نصوصه لنرى هذه الدقائق. نبي الله يعقوب فقد ولده، كم بلغ صبره مع أنه صبر صبرا؟ قال عنه رضي الله عنه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل على البلاء أرقى أنواع الصبر على البلاء، فصبر جميل. قالها لما فقد ولده الأول، وقالها لما فقد ولده الثاني، فصبر جميل. فاستعان على كل بلية بالصبر، بالصبر. والصبر كما قال سلفنا حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي، لا يشكو لأحد، وإن كان هناك شكوى فلمن بيده الأمر وحده، فلله وحده، كما قال نبي الله يعقوب نفسه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا شكوى إلا لله. أما أن يشكو لغير الله فماذا يصنع لك غير الله؟ هل يغير من قضاء الله شيء؟ هل يرد من قدر الله شيء؟ رحم الله أحد علمائنا وشيوخنا، كان قد ابتلي ابتلاء شديدا، فزرته يوما فاعتصره الألم بين يدي، اعتصره الألم بشكل شديد، فأخذته بين يدي فدمعت عيناه لما تأوه، قال: آه، فقط بكى بكاء شديد. فسألته: شيخي، لما البكاء؟ ألألم فيك أحملك إلى الطبيب؟ قال: لا، بل أبكي من جزعي وقلة صبري. قلت: أين الجزع وقلة الصبر مع ما فيك من آلام؟ قال: لما ذكرت أمامك وتأوهت وقلت: أي، هل تصنع لي شيئا؟ قلت: لا. قال: كيف أشكو الله لغير الله؟ فعد التأوه شكوى لغير الله. كيف أشكو الله لغير الله؟ لا يشكو إلا لربه. وهذا معنى إنما. إنما في اللغة تفيد الحصر. إنما أشكو بثي وحزني الله، أي ليس هناك مجال للشكوى بحال إلا لشديد المحال. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالأصل في الشكوى أنها لله وحده. صبر يعقوب على البلاء، هذا الصبر الجميل، لكن أين صبره من صبر النبي الله يوسف حين أغرته امرأة العزيز وراودته عن نفسها؟ أين صبر المبتلى الذي يعلم أنه لا سبيل له في دفع القدر، ولا راد لقضاء الله، ولا مبدل الحكم، من صبر من تدعوه نفسه للمعصية، وخاصة مسألة الزنا، لأنها فطرة مركبة في الإنسان. زين للناس للرجال حب النساء، وزين للنساء حب الرجال. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم يبق إلا عرق من امرأة وعرق من رجل لحن كل منهما الآخر. وهذه أمامة البهلية حين تقول لابنتها: أي بنيتي، إن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. فطبيعة المرأة حب الرجل، وطبيعة الرجل حب النساء. ومنها هنا كانت هذه إحدى المحرمات التي تشتهيها النفوس، بل الشهوات فيها داعية، بل الشهوات فيها كثيرة. فشهوة الرجل عند المرأة ليست شهوة بل شهوات، النظر إليها شهوة، الاستمتاع بعذب حديثها شهوة، سماع شكواها شهوة، الشكوى إليها شهوة، لمس جسدها شهوة، الحس بحرارة جسمها شهوة، وضع اليد حتى سماع نبضات قلبها شهوة، إلى غيرها من الشهوات. فليست الشهوة واحدة بل هي شهوات. ولذلك كثير من الناس غيب عنه هذا. المرأة التي تجالس الرجال خارج بيتها وتسر إليهم بأسرارها وتسمع عزب حديثهم ويسمع عزب حديثها، قضت جل شهواتها مع غير زوجها، فماذا بقي لزوجها عندها؟ شهوة الجماع أمرها يسير. ومنها هنا كانت المرأة التي تفرغ نفسها لزوجها وتفرغ نفسها لبعلها، لا تجعل شهوة من هذه الشهوات تقضيها مع غيرها، كانت أمتع لزوجها في العطاء، وكانت أحب إليه من سائر النساء. لابد أن ندرك هذه المعاني، لذا قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، ليست شهوة بل شهوات، شهوات. نبي الله يوسف تراوده امرأة العزيز وهو شاب، وشاب غريب ليس في بلده، ليس في الأمة من حوله من يلومه من أهله وأقاربه لو أخطأ، وفي نفس الوقت شاب لم يجرب. ومنها هنا خفف الله الحكم في الزنا عن الشاب، لم يجعل حكمه مثل حكم المحصن المتزوج لأنه لم يجرب، والعاطفة عنده قوية، بل في كمال فتوته وقوته. كل هذه العوامل المتوفرة والداعية له امرأة جميلة وامرأة العزيز وزوجة رئيس الشرط وزير الداخلية، وامرأة على أعلى مستوى من الجمال، وهي التي تراود، وهي التي غلقت الأبواب، وهي التي هيأت المكان. ومع هذا كله كان صبره على ترك المعصية كم كان؟ لا إله إلا الله، تدعوه بكل قوة، بل بكل حيلة، بل بكل وسيلة، كما قال تعالى وعبر عنها تعبير دقيق، قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. مع القراءات المتعددة تعجب في المعاني، هيت لك، كل لك، عرضي لك، نفسي لك، هيأت نفسي لك، كل هذه المعاني تحتملها الآية، تحتملها الآية. ورغم هذا الإغراء، ورغم هذه الفتنة الكبيرة، يجيب في لحظته، لأنه وطن نفسه على الصبر عن المعاصي. قال معاذ الله، دع عنك ما يقوله أهل الكتاب في حقه، فلم يسلم من لسانه النبي، اتهموه بأنه راود، وأنه فك دكة سرواله، وأنه تهيأ للاعتداء عليها حتى رأى آية من آيات ربه فانصرف. حاشا نبي الله يوسف أن يكون قد خطى خطوة واحدة نحو المرأة، حاشا، لأن الله عز وجل في الآيات بيّن عصمته، بيّن كيف صانه، بل كل الشواهد تدل على ذلك. ففي أول الآية، أول آية، يقول تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهو ليس إنسان عادي، بل بلغ من الأخلاق مكارمها، صار من المحسنين. فكيف يقع في زلة المعصية محسن؟ هذه واحدة. الثانية، لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. فكيف يقول معاذ الله بعد أن فكر أو ثامت نفسه على أن يفعل فاحشة؟ حاشاه. قوله معاذ الله من غير عطف دل على أن الإجابة كانت فورية في لحظتها، قال معاذ الله، ثم برهن وعلل لما تعوذ، إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله أن أقع في الفاحشة، معاذ الله أن أعصي ربي الذي أوحى إلي ورباني وصنعني، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام. حاشاه، معاذ الله، ثم برهن، إنه ربي، زوجك الذي رباني في بيته وأتمنني على أهلي، أخونه، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فبين أن فاعل هذه الجريمة خيانة وظلم لا محالة، فكيف يقع في الخيانة وفي الظلم وفي الفاحشة وفي المعصية؟ يعلم هذا كله، لكن اللبس جاء عند بعض المسلمين من نص الآية التي بعدها. قال تعالى وراودته التي في الآية التي بعدها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والإجابة في نص الآية، الآية فيها وقف ولقد همت به، الواو هنا القسم، واللام للتوكيد، وقد التحقيقيت في التوكيد، والقسم يفيد التوكيد. فأقسم ربنا وأكد بثلاث مؤكدات أن المراودة منها وقعت، أو الهم منها وقع، ولقد همت به، هم جسد ليفعل معها الفاحشة. ثم هنا تبدأ عبارة جديدة خالص، نهائي. وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. هل وقع منه الهم؟ لولا أداة شرط، أداة ربط، لها فعل ولها جواب. لا يتحقق جوابها إلا إذا تحقق فعلها. تقول لولا مجيئنا الليلة إلى قناة الناس ما التقينا. فالأصل أن جواب لولا يأتي بعدها، فعل لولا يأتي بعدها، والجواب يأتي متأخر عن فعل. لولا مجيئنا إلى قناة الناس الليلة ما التقينا. لولا مجيئنا ما التقينا، لو قدمنا الجواب هذا يتغير معنى. نقول ما التقينا لولا مجيئنا اليوم إلى قناة الناس، هل تغير المعنى؟ ما تغير. لنرد الجملة إلى أصلها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى هم أم لم يهم؟ ما هم؟ ما هم الهم المقصود في الآية التي في الجزء الذي قبلها؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فالآية تنفي الهم، أنه هم بها بالفعل. فلما قدم وهم بها؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المعنى واحد. في الحالتين نفى الهم. يقول شيخنا الشيخ القيع رحمه الله تعالى لطيفة، يقول قدم الله الهم هنا ليعلم السامع أن الهم قدم فحقه الصدارة، حتى يعلم السامع أن نبي الله يوسف كان في كمال الرجولة والفحولة، وإلا لو أخرها قد يظن به العنينية وأنه ليس برجل، فقدمها تعالى ليفهم منها كمال رجولته وكمال فحولته. هذه واحدة. ثم الأمر الثاني، الهم أنواع. هي همت به هم جذب، وهو هم بها هم دفع. لولا أن رأى برهان ربي لهم بها هم الدفع لا هم الجذب أبدا. فالهم هنا مصروف على الدفع لا على الجذب، مصروف على الرد لا على الأخذ. ورأى برهان ربي أنه لو دفعها بوجهه لامسكته من شدة غيظها من ثيابه من الأمام، ولقطعت قميصه من الأمام. وعلامة نجاته وحدها قطع القميص من الخلف لا من الأمام. وهذا موضوع البرهان، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والآية ختمت كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وقدم السوء على الفحشاء، فالسوء مقدمات الفحشاء، فصرف الله عنه المقدمات وصرف عنه الفواحش. فكيف ندعي أنه هم ورب العباد ينصرف عنه هذا المعنى بالكلية في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء؟ ثم بين تعالى كمال عصمته بقوله إنه من عبادنا المخلصين. لم يكن مخلصا فقط، بل بلغ به الإخلاص لحد توفيق الله له والرقي بإخلاصه حتى صار مخلصا. فالمخلص اسم مفعول، وقع عليه الإخلاص من ربه، وقع عليه الاصطفاء من خالقه. فكيف يقع في الفاحشة مصطفى من ربه، مختار من خالقه؟ ثم إن الشاهد الوحيد على القضية امرأة العزيز نفسها، هي التي حضرت القصة من أولها لآخرها، بل هي صاحبة التهمة. هي نفسها لما وقع النسوة فيما وقعن فيه من تقطيع أيديهن صرحت، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. من أول لحظة طلب من الله العصمة، فكيف تصفه بأنه استعصم ويأتي غيرها يتهمه بأنه حاول؟ حاشاه حاشاه. ثم الجهر بالبراءة في نهاية القصة حين قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فدلت كل هذه الآيات على البراءة التامة لنبي يوسف. رغم هذه الفتنة الكبيرة ورغم هذه المحنة الكبيرة، وقف منها بصبر وجلد شديد حماه من السقوط في المعاصي. فأي الصبرين أشد، صبر يوسف عن المعصية أم صبر يعقوب على فقد ولده؟ لا شك أن الصبر عن المعصية أشد من الصبر على البلاء، وأشد من الصبر على المعصية الصبر على الطاعة. فأين صبر نبي الله يوسف عن مراودة امرأة العزيز من صبر نبي الله إبراهيم عن ذبح ولده وطاعة الله في تنفيذ أمره؟ أي الصبرين أعظم؟ أي الصبرين أعظم؟ أب يؤمر بذبح ولده، طاعة، عبادة، ليس له وصف آخر، ليس له وصف آخر. ولذا نبي الله إسماعيل الذي ربي على الحق وربته امرأة مسلمة، أبوه تركه مع أمه رضيعا وجاء إليه شابا ليعرض عليه هذه الرؤية. من الذي رباه؟ من الذي علمه أدب التلقي لأوامر الله، أدب التعظيم لشعائر الله وشرائع الله؟ حتى إن أباه لما يعرض عليه الأمر، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، كأنه يستثير إيمانه ويستشيره ليرى إلى أي مدى نجحت تربية أمه له، فيرد الرد الدقيق: يا أبت افعل ما تؤمر، ما دام الله الآمر فالأمر أمره ولو بقطع أعناقنا، لله درك. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، من الصابرين على الطاعة. فأين صبر يوسف من صبر نبي الله إسماعيل على ذبحه، ومن صبر نبي الله إبراهيم على ذبح ولده؟ إذن أرقى مراتب الصبر الصبر على الطاعة، ومنها هنا كان الصبر مولد من أعظم مولدات حسن الخلق. حسن الخلق يعطي الإنسان حلم وأناة وتؤدة وترقب وانتظار، ينفي عنه العجلة والطيش وسرعة اتخاذ القرار في غير محله بغير هوادة وبغير ترتيب. الصبر، الصبر، الصبر سبيل النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النصر مع الصبر، رديفه وقرينه. بل ما من شيء يقوى العبد به على مواجهة البلايا ويثبت بها الحق كما يثبت بصبره. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر والتقوى جعلهم الله تعالى الحل الوحيد الرئيس لتلقي الصدمات ولتلقي المحن والإحن والبلايا من كل العباد. الصبر، الصبر الذي جعله الله عز وجل رديف الصلاة، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة. إذا ندرك الصبر على الطاعة مطلوب، الصبر عن المعصية مطلوب، الصبر على البلاء مطلوب. بالصبر يتحلى المرء بحسن الخلق، وهذا جانب في منتهى الخطورة. يأتي الجانب الثاني، جانب العفة، جانب العفة. والعفة من الأمور التي عز الحديث عنها عند أهل الأرض، فالناس غلبت عليهم شهواتهم، بل تحكمت فيهم شهواتهم، ونجد هذا الأمر في أقاصي بلاد الأرض. تعرت النساء واختلط الحابل بالنابل، واختلطت الأحساب والأنساب، وصارت مسألة الزواج والعفة من المسائل القليلة النادرة، بل بعض البلاد جرمتها. في كثير من بلاد الغرب إذا شبت فتاة ليس لها بوي فريند يعتبرها مريضة نفسيا، تحتاج العلاج، تحتاج العلاج. بل أحد شبابنا حدثني بنفسه يقول في إحدى المدارس بابليك سكول في أمريكا مدارس حكومية، قال في المدرسة الابتدائية يدرس لنا الجنس في الصف الأول الابتدائي. عملوا استقصاء للطلبة والطالبات، فوجئوا بأن 75% من الأطفال في الابتدائية مارسوا الجنس فيما بينه. كارثة، كارثة نتيجتها الواقع المرير الذي يحيونه الآن. أطفال صغار لا يعرفوا كيف يزن هذه الأمور، يدعوا للإسراف فيها فيميل يمنة على واحدة ويسرة على واحدة، يسرفوا في صباهم ثم يبتلوا بالعجز في كبرهم. الآن الكثير منهم، بل قرأت هذه الإحصائية منشورة عندهم، أكثر من 70% يعاني من العجز الجنسي. بلاء مبين. الإسلام يدعون للعفة، لأن الله يعلم مدى تعلق الرجل بالمرأة ومدى تعلق المرأة بالرجل. ولذا الشيء الوحيد الذي لم يحرم الله عينه بل حرم مقدماته، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، فحرم كل ما يقرب منه. حرم النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظوا فروجهن، فجعل سبيل الحفظ بغض الطرف ابتداء. نهانا، نهى الرجال عن النظر النساء، والنساء للنظر على الرجال، لأن النظر سهم مسموم، سهم إبليس قد تقع في قلبه في لحظة ضعف منه، والمرء لا يخلو من لحظات ضعف في حياته، فالقلب يتقلب ما بين انقباض وانبساط، ما بين قوة وضعف، قد تأتي النظرة ساعة ضعفه فيفتن، لا يقوى على دفعها، لا يقوى على ردها، فلا يجني إلا الشوك من ورائها. ومنها هنا علمنا الإسلام العفة في معاملاتنا، العفة عن المحرمات، عن الزنا، عن الخنا، عن المخادنة، متخذات أخدان، خليلات، صاحبات، صديقات، بوي فريند وجيرل فريند. نهانا عن هذا كله، نهانا حتى عن الخضوع في القول الذي قد يثير الحفيظة عند الرجال أو عند النساء. المسلم بقوة إيمانه لا تخدعه نساء الدنيا، ولكن الله حرم هذا مراعاة للضعفاء فينا، ليؤخذ بنواصي الضعفاء إلى أرقى مراتب الأخلاق، حتى يقوى الضعيف لا يدمر، لا يدمر. ولذا يقول تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الناس يفهمون فهم عجيب، لماذا يمنع الله تعالى مجرد الخضوع بالقول عند المرأة؟ المسلم ضعيف لهذا الحد؟ لا حاشا، المسلم أقوى من هذا بكثير. وكم من أناس تعرضت لهم النساء ولكن إيمانهم عصمهم، بل هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للسبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر من بينهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. وانظر للعبارة، يقول دعته امرأة، يقول شيخنا الشيخ نجيب المطيع رحمه الله تعالى، ودعوتها له بفعل ما يحمله على لين قلبه نحوها. قال ومن دعاوي ما تدعو به المرأة أن تظهر شيئا من جسدها، فهي داعية زنا، أن تظهر، أن تخضع في قولها، تلين له القول بحيث تستثيره، أن تتكسر في مشيتها، أن تتعمد إظهار بعض زينتها التي يجب إخفاؤها، كل هذا من دعاوى الزنا. فكل من رأى من امرأة مشهد يثيره فقال إني أخاف الله، أحسبه ممن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. العفة، والعفة ليست متعلقة بالنساء وحدهن أبدا، بل العفة عن كل ما حرم الله، العفة عن النظر لنعم الله عند العباد. ف فلا يتطلع المسلم لمال غيره ولا لفرس غيره ولا لقصر غيره ولا لدار غيره، هو يغض طرفه عن هذا كله حتى لا يزدري نعمة الله عليه، بل هذا نص قرآني محكم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. العفاف، العفة، كلمات لا نجد لها عند أعدائنا حتى ترجمات. كنت أحاضر في أمريكا محاضرة وكان معي مترجم أديب في اللغة الإنجليزية، لما تحدثت عن العفاف تلعثم، سألته لما سكت؟ قال لا أجد لكلمة العفاف ترجمة عندنا في الإنجليزية. قلت سبحان ربي، لا يوجد اسم بدون مسمى، لو عرف القوم العفاف لبحثوا له عن اسم، لكنهم ما عرفوه. وهذه أمور معلومة، لا يوجد اسم بلا مسمى. ولذا يحكي سلفنا أن رجلا كان متقعرا في اللغة يحدث غلامه كل يوم بالجديد الغريب من ألفاظ العربية حتى أعيى الغلام أمره، فسأله يوما: يا غلام، أصقعت العتاريف؟ فالغلام لم يعرف معناها، فأراد أن يعجزه كما أعجزه، قال: زغفيلم. الرجل مولع بالألفاظ الغريبة، قال: يا غلام، وما زغفيلم؟ قال: لن أخبرك بمعناها حتى تخبرني بمعنى أصقعت العتاريف. قال: أصقعت العتاريف أي أصاحت الديكة؟ قال: وزقفيلم أي لم تصح الديكة. هي كلمة قالها الرجل لا معنى لها ولا مسمى لها، لك أن تصرفها على ما شئت. فلا يوجد اسم بغير مسمى، فإذا وجد الاسم يقينا له مسمى، أما أن يغيب الاسم عن اللغة فليس له عند أهلها مسمى أصلا، لا يعرفوه، ما عرف العفاف. العفاف في ديننا أصل من الأصول التي تبنى عليها أخلاق المسلمين، أخلاق المسلمين هذه أصول أساسية عليها تقوم أخلاق المسلم. العفاف، عدم التطلع إلى نعم الله على العباد، مما يورث العبد البعد عن الحقد، البعد عن الحسد، البعد عن الغش، البعد عن السرقة، البعد عن الخداع، فكل هذه حيل يسعى العبد للوصول إلى مال غيره من خلالها. علاجها العفة، العفة. فلو عف المسلم لكفي ذلك كله. ومنها هنا كانت العفة لنا عفة لغيرنا، إن عففنا عن الناس عف الناس عنا، بل جعل الله سبيل العفة التلقي في حياة الأمة. فلو عف رجل لعف أهله، لعف أهله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نسائكم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى نظم لها أبيات فيها يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف الدرهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزن يزنى به ولو بجداره، لو كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا سبل الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يهتك حرمات المسلمين ماذا ينتظر؟ سيهتك ستره. ولذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. لو حرمنا العفاف لصارت الفواحش على الرؤوس، بل على رؤوس الأشهاد، كما هو الحال في البلاد التي أبت العفاف، فصار هذا سمتها، الفواحش في الطرقات، الفواحش في الطرقات، العدوان بالليل والنهار. إخواني، أراد الله لنا بهذا العفاف أن نرتقي بأخلاقنا وأن نسمو، فنجمع المحامد كلها: الاستغناء عن الناس، الاستغناء عن أحوال الناس، الاكتفاء بالحلال الذي أحله الله لنا، الاكتفاء بالنعم التي أسبغها الله لنا علينا. كل هذه أخلاق هي من ثمار العفاف، هي من ثمار العفاف. الجانب الثالث أو الأصل الثالث الذي تبنى عليه الأخلاق العدل، وهذه مسألة يطول شرحها، العدل. فرب العباد يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، النبي فسرها عدلا، الأمة الوسط العدل. الناس صرفوا الكلمة على غير معناها، المنافقون عدوا أخلاقهم وسطي بين المؤمنين والكفار، يقول لك احنا أخلاقنا وسطي، احنا الوسط، احنا المسكين عصايه من النص، نسأل الله العفو والعافية. هذه اغلوطات، لا تطلق الوسطية على الوسط الذي في رؤوس الناس، إنما الوسطية هي الإسلام كله، هي الوحي كله. فكل خلق رب العباد ارتضاه لعباده خلق وسط بين نقيضين، دعانا للقصد، القصد خلق بين نقيضين، بين البخل والتبذير، دعانا الحلم، الحلم خلق وسط بين نقيضين، بين الذل وبين التعالي والكبر. وقس على هذا كل أخلاق الإسلام، ما من خلق إلا وهو وسط بين خلقين، بين نقيضين، بين إفراط وبين تفريط. ولذا حد الله حدودا حتى الأخلاق، فأباح لنا الرقي في الحلال منها إلى أعلى مراتبه دون تخطيها أو تعديها، فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، في الحلال. وجاء عند الحرام منها المنع عنه، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهينا عن قرب الحرام، عن قربه، لأن القرب منه يوشك أن يوقعنا فيه، كما ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يواقعه، الذي يحوم حول حمى ملك بغنمه يكاد أن ترتع الغنم منه في حمى الملك فيؤخذ عليها أخذا شديدا. فكيف وحمى الله محارمه، وحمى الله محارمه، المسلم لا يقترب منها ابتداء، ومنها هنا نهينا عن القرب منها. فالوسطية كل أخلاق الإسلام وسطية، أي مخالفة لها وبعد عنها لا يعد وسطا، لا يعد وسطا. وإلا فالقرآن الكريم يحكي لنا أن المنافقين اعتبروا أخلاقهم مش وسطية فقط، ده اعتبرها قمة التوفيق والإحسان. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. الحكم اللي يميز فين الوسط وفين غيره، فين الحق وفين غيره، وحي ربنا. وإذا قيل لهم تعالوا، نحتاج لحكم الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فصدوا عن الحق، فاتسموا بالنفاق، والنفاق الأكبر، لأنهم صدوا عن سبيل الله ورفضوا أحكام الله ورفضوا شرع الله، نافقوا وصدوا. يحكي القرآن في الآية التي بعدها فيقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بإيه؟ باللي فعلناه من النفاق والصد، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحنا قلنا ده الحل الوسط، الإحسان إحسان وتوفيق. أيكون الصد عن سبيل الله وعن دين الله وعن شرع الله إحسان وتوفيق كما ادعى البعض الآن؟ لك ده احنا بندور على حاجة وسط. إيه الوسط يا سيدي؟ مخالف لشرع الله، مخالف لدين الله، وعبد وسط؟ أين الوسطية؟ لما يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فكل ما جعلنا الرحمن عليه هو عين الوسط، لا وسط في غيره. كل ما جعلنا الرحمن عليه هو العدل، لا عدل في غيره. فمسألة العدل مسألة في منتهى الخطورة، فلزوم العدل يجعل العبد في قمة الخلق، في قمة الخلق الوسط العدل الذي لا يجور فيه يمنة ولا يسرة، يمنة ولا يسرة، شجاع غير متهور وغير ذليل، خلق وسط، وقس على هذا حليم متأني غير متعدل وغير مفرط، وقس على هذا كل أخلاق الإسلام. بل أقول ما هو أشد، الإسلام ارتقى بنا إلى مرحلة مكارم هذه الأخلاقيات. الحلم نبلغ نهايته، الحياء نبلغ نهايته. قد يضعف الإنسان أو يتسبب للإنسان حلمه في لون من الأذى، في لون من العدوان على حقوقه، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعنف أخاه يقول كم منعك الحلم، كم منعك الخجل من حقك، فالنبي علمه قال دعه، كم منعك الحياء من حقك قال دعه فالحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. أخلاقية الإسلام لا تأتي إلا بخير، يقينا يقينا. لا يندم حليم على حلمه، لا يندم مقتصد على اقتصاده، الذي يندم من بذر، الذي يندم من بخل، هو الذي يندم. أما المسلم، أما صاحب الخلق السوي، كيف يندم على خلق يرجو ثوابه عند ربه أولا ثم ثمرته، وإن لم يتحقق له بعض المادة يتحقق له تغيير في قلوب العباد، تحول في قلوب العباد لا يستطيع أن يكسبه بأموال الدنيا، فأموال الدنيا لا تؤلف القلوب على العبد. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هناك مكارم أخرى تكتسب بهذه الأخلاقيات، لا يقاس الأمر بأمر مادي محدود، وقس على هذا. بل إن العدل في الإسلام ارتقى بنا إلى مرحلة أخرى رب العباد سماها القسط، والعدل والقسط هذه تحتاج لمحاضرة خاصة مستقلة برأسها. الفارق بين العدل والقسط، العدل في الماديات والقسط في المعنويات، فمطلوب السمو حتى في المعنويات، حتى في النظرة. النظرة في الإسلام عبادة، اللفظ عبادة، الإشارة عبادة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أبويه بعين الرحمة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، بالنظرة، بالنظرة، إي والله بالنظرة، بالنظرة. الصحابة عجبوا، قال يا رسول الله وإن نظر إليهما في اليوم 100 مرة، قال والله أطيب وأكرم، أطيب في العطاء وأكرم في العطاء. كلما ازددنا لله عملا، كلما ارتقينا بين يدي الله خلقا، كلما زاد عطاء ربنا لنا، كلما ارتقت درجاتنا عنده، كلما ارتفعت أسهمنا عنده، كلما دنت مكانتنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاق. هل نصل لهذه المنزلة نكون أقرب الناس لرسوله مكانا في الجنة مجانا أم بأعظم الأعمال؟ يقينا بأعظم الأعمال، يقينا بأعظم الأعمال. لذا لازمنا أن نتوقف عند هذه الأخلاقيات، أن نراجع أنفسنا، أن نؤصل ونؤسس أخلاقنا على هذه الأمهات العظمى التي بها تسمو نفوسنا وتسمو أخلاقنا، حتى نرتقي بين يدي ربنا وترتقي مكانتنا بين يدي الناس. لذا قال تعالى نبيه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الأخلاق ترفع ذكر العبد بين العباد، الدنيا كلها حتى عدوك يعرف هذا الخلق منك، يقدر هذا الخلق فيك. حاتم الطائي كافر ومات كافر، لكن كرمه جعل له سمة يعرفها القاسي والداني. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما وقعت بنت حاتم في الأسر، بنت حاتم الطائي أكرم العرب، أكرمها فأبى أن يجعلها تستعبد كغيرها من الأسرات، أبى ذلك، بل قال ردوها لأهلها. سيدنا علي بن أبي طالب جالس يشير إليها أن تطلب من النبي من يحملها إلى بلدها. لا إله إلا الله، سيدنا علي بن طالب هو الذي يطلب منها هذا، لأنه يعلم أن هذا من المحامد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بعطايا تكفيها طريقها، وأمر لها براحلة تحملها إلى بلدها، بل أمر لها بنسوة يخرجن معها حتى تبلغ أهلها، والرجال يحرسوهم، ركب يهيئ لحمل بنت حاتم يردها لأهلها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل واحد بس، أين أخوك؟ لم يسألها ما شأنك؟ قالت يا رسول الله مات الوالد وذهب الوافد، أخوي هرب وأبوي مات. فقال عدي الفر من الله ودينه، ثلاث مرات يسألها وتجيب نفس الإجابة ورد نفس رد. فالمرأة لما وعت الدرس واستوعبت وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحق، يريد الخير، لما وصلت إلى بلاد طي انطلقت إلى أخيها حاتم تبحث عنه، حتى وصلت إليه قالت والله لقد جئتك من عندي أكرم الناس، إن كان أبوك أكرم العرب فأكرم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الناس. وأخذت تحدث حديثها حتى لان قلب عدي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، فأسلمت وأسلم عدي معه. إخواني، بأخلاق نسود الدنيا، بأخلاقنا نغير حال من حولنا، بأخلاقنا نكفى شر نفوسنا ونفوس من حولنا، بأخلاقنا نداوي داءنا، فلا حقد ولا حسد، فلا غل ولا ضغينة، فلا غيبة ولا نميمة. بأخلاقنا نكفى شرور ألسنتنا، نكفى شرور شهواتنا، نكفى شرور ضعفنا. بأخلاقنا نسعد، بأخلاقنا ننعم، بأخلاقنا ندعو غيرنا. فهذا موضع التأسي فينا، ومنها هنا كان الخلق ليس مجرد تشريع بل أصل من أصول الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، الإخوة اللي بين الناس وبين أهل الإيمان خاصة. أصل الإيمان إنما في اللغة تفيد الحصر، إنما المؤمنون إخوة أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ويعضد هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا انتفى الحب بيننا وإذا انتفت الأخلاق بيننا انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. فلا إيمان بدون أخلاق، بدون محبة، بدون تآلف. لذا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن ألف مألوف. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا، أي المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن يألف غيره ويألفه بحسن الخلق غيره، لا شيء يتألف الناس به كما تألفوا بحسن الخلق، كما تألفوا بحسن الخلق. فمتى نتوادد ومتى نتواصل ومتى نتلاقى؟ لو أن أمتنا علمت هذه الحقيقة ما وجدنا بيننا ما نراه اليوم في وسائل الإعلام من غمز ولمز وتتبع للسوءات وتتبع للذلات وتعظيم للسيئات وكتمان للحسنات وهضم لحقوق العباد وبخس لأشيائهم. هذا الواقع المرير حرمنا فيه الأمان على أنفسنا، الأمان على كلماتنا، الأمان على أعراضنا. لا علاج له إلا أن نرجع لديننا وأن نتأسى بنبينا وأن نقتفي آثاره وأن نتخلق بأخلاقه وأخلاقه القرآن، والقرآن بيننا يتلى على أسماعنا في كل وقت وفي كل حين. فأي حجة لنا وكتاب الله حجة علينا؟ أي حجة لنا ونحن عما قليل عن كل خلق ورد في القرآن سنسأل، وعن كل آية سنسأل سؤال يشيب من هوله الولدان. فيه يقول تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فماذا نقول لربنا غدا إن سألنا عن كل أخلاق نبينا التي وردت في القرآن ونحن ما نفذناها ولا تحلينا بها ولا أقمناها في حياتنا؟ ماذا نقول لله غدا في يوم مهيب يشيب من هوله الوليد؟ قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ الوليد من هول السؤال يشيب. ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم ربكم في كل آية نزلت وفي كل خلق دعيتم إليه؟ ماذا نقول له غدا؟ تذكر يا مسلم أن هذه ساعة مهيبة لا فرار لك منها، فلو عفيت في الدنيا فكيف تعافى يوم اللقاء؟ وكما قال أحد الصالحين: مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. أسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم أحسن ختامنا وبلغنا من مرضك آمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، توفنا إلى الحق بجودك مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ولا تخزنا يوم يبعثون، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله
صادقا كالطير في جو السماء. عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.